بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان من تفسير سورة التوبة: المسألة الثانية، هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا؟
لا إله إلا الله. هذا يذكر الكلام على الذين يكنزون الذهب والفضة.
نعم.
ها؟
سمع صلى الله.
أقول يتكلم على الآية ذي.
إيه نعم.
نعم. نعم.
هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا؟
هذا إذا كان إنسان عنده ذهب وعنده فضة، معلوم أن الفضة لها نصاب، وهو 100 درهم أو 5 أواقم، والذهب نصابه 20 مثقالا، وكل منهما زكاته ربع العشر. لكن إذا كان عند الإنسان ذهب لا يبلغ نصابا وعنده فضة لا يبلغ نصابا، هل يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل النصاب؟ في ذلك خلاف كثير. نعم.
أحسن عليك. لم أرى في ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون فيه. وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا.
الله أكبر. وهذا أظهر الأقوال فيما الله أعلم، من هذا هو أظهر الأقوال أنه لا يضم. فإذا كان الواحد عنده 15 دينارا أو 15 مثقالا من الذهب، وعنده 150 درهما، خلص لا زكاة عليه، لأن 150 من الفضة لا تجب فيها الزكاة، و 15 مثقالا لا تجب فيها الزكاة. على القول بأنه لا يضم أحدهما على الآخر، وهو أظهر الأقوال. نعم.
أحسن عليك. وممن قال بأن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض الشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك، قال ابن قدامة في المغني: واختاره أبو بكر عبد العزيز رحمة الله على الجميع. وممن قال بأن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب: مالك والأوزاعي والحسن وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
الله.
قال مقيده عفى الله عنه: والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر، لما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، الحديث. فلو كان عنده 4 أواق من الورق الذي هو الفضة وما يكمن النصاب من الذهب، فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه ليس عنده 5 أواق من الورق. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من 5 أواق من الورق.
خمس أواق
من الورق.
الورق هي الفضة. نعم.
وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه لا زكاة في أقل من 5 أواق من الفضة، ولو كان عنده ذهب كثير، ولا دليل من النصوص يصرف عن هذا الظاهر، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
المسألة الثالثة.
نعم.
اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح.
الله أكبر. هذه مسألة عظيمة أيضا، فيها خلاف واسع. في وجوب زكاة الحلي، فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة في الحلي، يعني المعد للاستعمال. أما الحلي الذي للتجارة مثل الحلي اللي عند الصاغة عند أصحاب المحلات، هذه أموال ثروات. لا، الكلام في الحلي المعد للاستعمال، استعمل أو لم يستعمل. لو كان عند امرأة كذا من الذهب وهو معد للاستعمال لكنها لا تستعمله لسبب ما جاء له مناسبة. أما إذا كانت تقتني الحلي من أجل حفظ الدراهم، لا، فهذا ليس معدا للاستعمال، هذا حلي معد يعني مقصود به حفظ المال من أجل أنها إذا جاءت أو طرت عليها حاجة باعت منه وأنفقت، هذه ثروة من اللي عنده دراهم راصدها للحاجة. الله، مسألة عظيمة. لا إله إلا الله. نعم،
أحسن عليك. المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح، فذهب جماعة من أهل العلم أنه لا زكاة فيه.
فذهب جماعة،
نعم أحسن عليك،
هذا ينسبون للجمهور. نعم،
فذهب جماعة من أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وممن قال به مالك والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر رحمه الله جميعا. وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه قال ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وداود، وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري. وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج
الله المستعان. الله، أقول في تكافؤ بين الطائفتين. نعم، كلهم كبار وكلهم أئمة. الله، وفي هذا المقام يسأل العبد ربه أن يهديه لما اختلف فيه. الله، نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وسنذكر.
أحسن عليك. وسنذكر إن شاء الله تعالى حجج الفريقين ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث، ليتبين للناظر الرجحان من الخلاف الراجح من الخلاف.
الله المستعان، الله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من قال بوجوب الزكاة هذا هو الراجح عنده بحسب فهمه وحسب ما ظهر له من الأدلة، ومن يقول بعدم الوجوب كذلك، كل له وجهه وكل له استدلالاته. نعم،
بعد عليك. اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور: الأول، حديث جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور. الثالث، القياس. الرابع، وضع اللغة. أما الحديث فهو ما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في الحلي.
هذا لو صح كان فيصلا وقاطعا للخلاف. نعم.
قال البيهقي: وهذا الحديث لا أصل له.
خلاص يكفي، انتهى. نعم.
إنما روي عن جابر رضي الله عنه من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعا لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثال هذا. قال مقيده عفى الله عنه: ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعا من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر، لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد أنه كذاب، وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول لأنه لم يطلع على كونه ثقة، وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه، فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. قال ابن حجر في التلخيص: عافية بن أيوب قيل ضعيف، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحا، وقال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه من قال أنه ثقة. ولا يخفى أن من قال أنه مجهول يقدم عليه من قال أنه ثقة.
سبحان الله، كأنه يتضح من كلام العالم التوجه الذي عنده. أنا أستشف من هذا أن الشيخ يرجح أنه لا زكاة في الحلي. نعم.
أحسن عليك. ولا يخفى أن من قال إنه مجهول يقدم عليه من قال أنه ثقة، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والتجريح لا يقبل مع الإجمال، فعافية هذا وثقه أبو زرعة، والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة. قال العراقي في ألفيته: وصححوا اكتفاءهم بالواحد
نعم.
جرحا وتعديلا خلاف الشاهد
نعم.
أحسن عليك. والتعديل يقبل مجملا بخلاف الجرح للاختلاف في أسبابه. قال العراقي في ألفيته: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له إن تنقلا.
أصلح لك. وصححوا
قبول تعديل بلا نعم ذكر لأسباب له أن تنقل أن تنقلا. وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تنقل أن تنقلا. أصلح لك.
نعم.
ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يخدح كما فسره شعبة بالركض، فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخ الصحيح مع أهل النظر كشيخي الصحيح مع أهل النظر
نعم
إلى آخره. وهذا هو الصحيح، فلا شك أن قول البيهقي في عافية أنه مجهول أولى منه بالتقديم قول أبي زرعة إنه ثقة، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا ثبت الاستدلال بالحديث المذكور فهو نص في محل النزاع.
أي والله إذا صح. سبحان الله. نعم.
ويؤيد ما ذكر من توثيق عافية المذكور أن ابن الجوزي مع سعة اطلاعه وشدة بحثه على الرجال قال إنه لا يعلم فيه جرحا.
نعم.
وأما الآثار الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ.
وأما الآثار
نعم الدالة على ذلك فمنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن عائشة في غاية الصحة كما ترى. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليه. ومنها ما رواه مالك في الموطأ أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وهذا الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما في غاية الصحة كما ترى. وما قاله بعض أهل العلم من أن المانع من الزكاة في الأول أنه مال يتيمة وأنه لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب عليه الصلاة مردود بأن عائشة رضي الله عنها ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، فالمانع من إخراجها الزكاة كونه حليا مباحا على التحقيق لا كونه مال يتيمة. وكذلك دعوى أن المانع لابن عمر رضي الله عنهما من زكاة الحلي أنه لجوار مملوكات وأن المملوك لا زكاة عليه مردود أيضا بأنه كان لا يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج البنت له على 1000 دينار يحليها منها 400، ولا يزكي ذلك الحلي، وتركه لزكاته لكونه حليا مباحا على التحقيق. ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الشافعي قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي فقال زكاته عاريته، ذكره البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر في التلخيص، وزاد البيهقي فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار فقال جابر كثير. ومنها ما رواه البيهقي عن علي بن سليم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الحلي فقال ليس فيه زكاة. ومنها ما رواه البيهقي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000. وأما القياس فمن وجهين: الأول أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال للتجارة والتنمية الحق بغيره من الأحجار النفيسة ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان بجامع أن كل معد للاستعمال لا للتنمية. وقد أشار إلى هذا الإلحاق مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بقوله فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك والعنبر زكاة. الثاني من وجهي القياس هو النوع المعروف بقياس العكس، وأشار له في مراقي السعود بقوله في كتاب الاستدلال منه قياس المنطق والعكس، ومنه فقد الشرط دون لبسي. وخالف بعض العلماء في قبول هذا النوع من القياس، وضابطه هو إثبات عكس حكم شيء لشيء آخر لتعاكسهما في العلة. ومثاله حديث مسلم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر الحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت في الجماع المباح أجرا، وهو حكم عكس حكم الجماع الحرام لأنه فيه الوزر، لتعاكسهما في العلة، لأن علة الأجر في الأول إعفاف امرأته ونفسه، وعلة الوزر في الثاني كونه زنا. ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند المالكية احتجاجهم على أن الوضوء لا يجب من كثير القي، بأنه لما يجب من قليله لم يجب من كثيره، لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره، عكس البول لما وجب من قليله وجب من كثيره. ومن أمثلته عند الحنفية قولهم لما لم يجب القصاص من صغير المثقال أو المثقل. ومن أمثلته عند الحنفية قولهم لما لم يجب القصاص من صغير المثقل لم يجب من كبيره، عكسه المحدد كما وجب
عكس المحدد كما وجب
من صغيره وجب من كبيره.
نعم، لما وجب من صغيره وجب من كبيره.
نعم. ووجه هذا النوع من القياس في هذه المسألة التي نحن بصددها هو أن العروض لا تجب في عينها الزكاة، فإذا كانت للتجارة والنماء وجبت فيه الزكاة، عكس العين فإن الزكاة واجبة في عينها، فإذا صيغت حليا مباحا للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها، فتعاكست أحكامهما لتعاكسهما في العلة. ومنع هذا النوع من القياس بعض الشافعية، وقال ابن محرز إنه أضعف من قياس الشبه، ولا يخفى أن القياس يعتضد به ما سبق من الحديث المرفوع، والآثار الثابتة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما تقرر في الأصول من أن موافقة النص للقياس من المرجحات. وأما وضع اللغة فإن بعض العلماء يقول الألفاظ الواردة في الصحيح في زكاة العين لا تشمل الحلي في لسان العرب. قال أبو عبيد الرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، ولا تطلقها العرب على المصوغ، وكذلك قيل في الأوقية. قال مقيده عفى الله عنه ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب. قال الجوهري في صحاحه الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء عوض عن الواو، وفي القاموس الورق مثله وكتفه الدراهم المضروبة، وجمعه أوارق ووراق. كده حصل عليك؟
وجمعه
أوارق، أو عندي أوراق صلى.
أوراق
ووراق.
مش.
حصل عليك. كالرقة. هذا هو حاصل حجة من قال لا زكاة في الحلي، وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة، فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك. والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك مالك إنما هي في احتجاجهم على أمر لا مجال للرأي فيه. إنما هي في إجماعهم، إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه، لأن إن اختلفوا أو كان من مسائل الاجتهاد كما أشار إليه في مراقي السعد بقوله وأوجبنا حجيجا للمدني فيما على التوقيف.
وأوجبنا ها
حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني أو
بني نعم
أمره بني
ماذا؟
وقيل مطلقا إلى آخره، لأن مراده بالمدني الإجماع المدني الواقع من الصحابة أو التابعين، لأن ما اختلفوا فيه كهذه المسألة، وقيده مما بني على التوقيف دون مسائل اجتهاد في القول الصحيح. وأما حجة القائلين بأن الحلية تجب فيه الزكاة
إلى هنا بارك الله فيك
صلى الله عليه وسلم.